محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفات المحتسب. وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في المحتسب: العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشر، والثاني الورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض، والثالث حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفات المحتسب. قال: وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة. هذا فصل مجمل فيما يتعلق بصفات المحتسب، يعني القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان متطوعا أو كان مكلفا من قبل الإمام. فالمقصود بالمحتسب هو من قام أو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسمي محتسبا أولا لأنه يقصد وجه الله عز وجل، والأمر الثاني أنه يقوم بالدعوة من جهته، بمعنى أنه ليس هناك طرفان، ليس هناك طرفان متداعيان، وإنما يقوم بالأمر من نفسه ومن جهته، ويقصد به وجه الله عز وجل، لأن القضية تتعلق بإصلاح الناس وإصلاح المجتمع وإفشاء المعروف والتقليل من المنكر. فجانب الاحتساب فيه ظاهر، لأنه ليس هناك مرد مادي أو مرجع مادي يرجع إلى صاحبه وبخاصة إذا تجرد قصده لله عز وجل وقصد ابتغاء مرضة الله سبحانه وتعالى، في مثل قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن هنا سمي محتسبا. قال الشيخ: وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وذلك حينما تطرق إلى ذلك في عرض كلامه على المراتب الحسبة. وأجملها هنا حين قال: وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في المحتسب. ولا شك أن هذا الإجمال دقيق جدا، ويجمع لك الأمر كله، فهي علم وورع وحسن خلق. العلم يعني بما يأمر وما ينهى، وأحوال الأمر والنهي، بمعنى العلم بالمواقع كما قال، والحدود، والورع بحيث إنه يقصد وجه الله عز وجل وداعيه وباعثه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أولا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني وهو مهم وذكرناه بالأمس وذكرناه في أكثر من مقام، وهو الشفقة على الناس وحب الخير لهم والخوف عليهم، والثالث حسن الخلق في طريقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما الأول فالعلم بمواقع الحسبة وحدودها بمواقعها وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشرع، وهذا مهم جدا، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا من علم حد الشرع في هذا الأمر وعرف موقف الشرع منه، إن كان قد أمر به الشرع وقد قصر فيه الناس فيحثهم على الاتيان به، أو يكون قد نهى عنه الشرع وقد وقع فيه الناس وأقحموا أنفسهم فيه فيسعى في نهيهم وكفهم وتقليل هذا المنكر. والعلم لا يعني أن يكون الإنسان معدودا في العلماء الراسخين، لأن هذا العلم في هذا الأمر يتفاوت، العلم في هذا الأمر يتفاوت. فإذا علمت بشيء ولا تستطيع أن تحيط بكل شيء، لكن إذا علمت وتبين لك وأدركت أن هذا فعلا معروف قد قصر الناس فيه فتسعى في إفشائه في الناس، أو علمت أن هذا منكر قد اقتحم الناس فيه فتسعى في كفهم عنه وتقليلهم منه. ومهمة العلم في هذا الباب لأنه أحيانا قد يختلط على الإنسان مألوف بلده ومألوف عاداته وقلة علمه بأمور الشرع، فبعض الناس يكون المنكر عنده ما لم يألفه في بلده، وهذا أمر دقيق جدا ولا يفقهه أو يدرك أخطاء الناس فيه إلا من اجتهد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو لعله أيضا قيض له أن يجول في البلدان وأن ينتقل من بلد إلى بلد يرى اختلاف الناس في الأعراف والتقاليد. فالناس بطبيعتها تنكر ما لم تألفه، والناس تتباين في عاداتها وتقاليدها في ألبستها في وسائلها في الاستقبال في التحايا في الأكل في الشرب في طريقة التعامل في أشياء كثيرة، بينما إما أن تكون هي على أصل إباحة لكن الإنسان لم يألفها في بلده فيظن أنها من مستحدثات الأمور، أو يظن أن هؤلاء لا يحسنون شيئا، أو وهذا يعني غريب في طباع الناس أن ما لم يألفوه يصفون غيرهم إما بالجهل وإما بأمور كثيرة، بينما حق الإنسان أن لا يتعجل في الحكم على الشيء حتى يعلم أمر الشرع فيه، على أنه أحيانا بعض الأمور التي ليست في بلدك وهي موجودة في بلد آخر قد يكون لها أصل من الشرع، وهذا أمور قد تحدث سواء في عادات الناس في مألوف الناس في أفراحهم في أتراحهم في كما قلنا في تحاياهم في مأكلهم في مشاربهم في ألبستهم في أساليب التعامل فيما بينهم، تختلف الناس في هذا كثيرا، بعضها كما قلنا إما أنه على أصل الإباحة فلا ينبغي أن تتعجل في الإنكار لأن الأصل في ذلك هو الإباحة، وإما أن يكون له أصل ومستند من الشرع بمعنى أنه مألوف سنة لم توجد في بلدك فلما لم توجد تظن أنها ليست مشروعة، فهذا جانب مهم في قضية العلم. إضافة إلى ما ذكرنا في وذكر الشيخ فيما سبق في قضية الأمور الاجتهادية، ما كان محل خلاف بين أهل العلم
فلا يسوغ الإنكار فيه. فمحل الاجتهاد ومحل النظر هذا ليس محل إنكار، ما دام أن في العلماء من قال به، وما دام أن أهل العلم مختلفون فيه فهذا لا ينكر. اللهم إلا في بعض أمور، يعني كما ذكر الشيخ نقل عن النووي وغيره في أنه بعض الأمور إذا كان منها ما هو خلاف الأولى أو نحو ذلك فلا مانع أن يكون في نوع من المناصحة المؤدبة أو أخذ الناس بفضائل الأمور، لأن أحيانا قد يختلف الناس في هل هذا مستحب أو مباح، مثلا هل هو مباح أو مستحب، أو حتى واجب أو مستحب أو نحو ذلك. فلا شك أن الواجب والمستحب، المستحب معلوم أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فما دام أنه دار بين دائرة الواجب والمستحب فأن تحمل الناس عليه بطريقة مؤدبة أولى لا شك، لأنهم إلى خير، لكن لا يكونون كمن أتى منكر. يعني من قصر في المستحب لا يكون قد أتى منكرا، لا شك أنه يعني قصر في الخير في حق نفسه، لكنه لا يعتبر مرتكبا منكرا، كما لو ترك الوتر مثلا. والوتر كما تعلمون دائر الخلاف فيه بين الوجوب والاستحباب، فعند أبي حنيفة رحمه الله يرى وجوبه، وجماهير العلم على أنه ليس بواجب. فمن داوم على تركه ينبغي أن ينبه، لكن لا يقال إنه ترك منكرا. ومثل ذلك لو أنه يعني ترك سنن الرواتب أو بعض الصيام المستحب كصيام ستة من شوال أو اثنين أو الخميس أو نحو ذلك أو أيام البيض، فهذه أمور حث الناس عليها طيب، لكن التقصير فيها لا يعتبر منكرا بحيث تتخذ منه موقفا أو موقف المشمئز أو موقف العاتب أو نحو ذلك. فمعرفة أمور الشرع ودرجات الحكم الشرعي من الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم ونحو ذلك هذه أمور مهمة جدا، وعدم الخلط بين العادات ومألوف العادات والذي ليس من العادات لم تألف نفسك فتظن أن هذا قد قصر فيه أو أن الشرع أو أنه قد قصر في أمر شرعي. فقضية العلم هذه مهمة جدا، ولهذا قال الشيخ العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها، كذلك العلم بظرف الإنكار وحالة المنكر. وقد يكون الشيء منكرا فعلا، ولكن قد يكون أحوال تستدعي التخفيف، كمثلا أحوال المجاعات أو أحوال الخوف أو أحوال أمور ظروف تطرأ على الناس، يبقى الأمر ليس كما لو كان في الأحوال المعتادة أو في الأحوال العادية، فهذه ظروف تقدر بقدرها. وقد يكون هناك نوع من الإكراه، يكون هناك نوع من الإلجاء، يكون هناك نوع من، فينبغي القائم بالمعروف والنهي عن المنكر والمحتسب أنه يقدر هذه الظروف ويقدر هذه الأحوال، ويفترض أن المسلم لا يتعمد الوقوع في محرم، أو إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون كظرف استدعى خارج عن إرادته أو عن اختياره. فإذا قدم الأعذار وافترضها وأحسن الظن بالمسلمين غالبا يكون الحال في الاحتساب مختلفا جدا عن من لو دخلت وأنت متهم للناس وأنت في نفسك شيء أو انقباض أو اشمئزاز من غير بناء على معرفة الظروف ومعرفة الأحوال ومعرفة الحدود ونحو ذلك. ولهذا قال الشيخ العلم بمواقع الحسبة وحدودها، ليقتصر على حد الشرع، حد الشرع سواء في كون هذا منكرا أو معروفا، وحد الشرع في كيفية الإنكار وظرف الواقع في المنكر وظرف وقوع المنكر ونحو ذلك. الثاني الورع، من آداب المحتسب أن يكون ورعا، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. أما جانب الورع فجانب دقيق جدا، ومن أعظم أو أوضح الموازين التي تزن بها ميزان الورع هو الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا معروف نظريا، قضية الإخلاص وقضية ابتغاء وجه الله وقضية حسن النية، هذا من الناحية النظرية معروف، ولكن من الناحية العملية هو دقيق وصعب. والذي يعالج نفسه ويعالج قلبه يجد في هذا معاناة شديدة. فالنفس يأتيها ما يأتيها، والشيطان له في هذا مداخله العريضة، حينما يجد الإنسان أو يكتشف الإنسان منكرا أو يكتشف واقعا في منكر، إنسان واقع في منكر فقد يعجب بنفسه، قد يكون له أساليب في طريقة المعالجة أو حتى طريقة الرفع إلى الجهات المختصة أو نحو ذلك، مما مداخل الشيطان فيه دقيقة، وحب النفس والذات والهوى فيه دقيق. فالورع والتورع، ولهذا ذكر الشيخ فيما يتعلق الإخلاص حينما قال، وكنا علقنا على بعض كلامه في، وهنا آفة عظيمة ينبغي يتوقاها، وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل، وهذا فعلا دقيق خاصة في الممارسة. يعني الواقع أثناء الاحتساب أو وهو يحتسب يحس بنوع من النشوة، ويحس بنوع من العلو، ويحس بنوع من الدونية بالنسبة للواقع والاستدلال لمن وقع. وهذه لا شك أن من وقع في المعصية هو ذليل، لكن إحساسك النفسي وما يجول في صدرك وفي نفسك وفي قلبك هذا أمر مهم، وهو الذي تستحق عليه المعالجة. ولهذا عبارة الشيخ الماضية في حينما تكلم عن درجة الثالثة أنها بالوعظ والنصح والتخويف بالله، قلنا وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل. قال: ومثال ذلك من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه، وهو غاية الجهل ومزلة عظيمة وغرور من الشيطان إلى آخره. ومن هنا محك معيار الورع هو محاسبة النفس في الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل، والبعد عن مرض النفس والأشياء الشخصية والنشوة الشخصية. لكن ما لا يعني هذا، وتشديدنا على هذا الأمر لا يعني أن الإنسان يتوقف عن الأمر معروف وأن المنكر ليقول أننا أخشى أني لست مخلصا، لا، لأن هذا أيضا مدخل شيطاني آخر. وهذا أحيانا فعلا قد بعض الناس يثير تساؤلات وقد يصلون شيء من الأسئلة، سواء فيما يتعلق بطلب العلم أو فيما يتعلق بالاحتساب أو فيما يتعلق بأمور يقول أنا أخشى أني غير مخلص. لا شك أن محاسبة النفس طيبة، وكما قلنا هو أمر دقيق وحساس، لكن لا يجوز أن يكون هذا باعثا إلى القعود أو على القعود وعلى الكسل بحجة أنني أشك في إخلاصي. لا، إنما أعمل وأدافع الهوى وأدافع الأغراض وأدافع، لأنه لو أن الإنسان دعته هذه المحاسبة إلى القعود والكسل فليعلم أن هذا مدخل شيطاني. فإذا يكون الإنسان في حال وسط بين الجد في تنقية النفس والإخلاص فيها، وبين أن لا يكون أن لا تكون هذه المحاسبة باعثا إلى القعود وعدم القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال الثاني الورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. الثالث حسن الخلق، وهذا هو المركب، لا أقول مركب الصعب ولكنه هو مركب النجاة بإذن الله. لا شك العلم والإخلاص وحسن الخلق، وإن كان حسن الخلق يجمعها التقوى، فلو قلنا العلم والتقوى يمكن هذا يجمع الأمرين، لكن قضية الإخلاص مع حسن الخلق هذه اكتمل صاحبها الأدوات التي تنجيه بإذن الله وتنجي غيره ممن احتسب عليه. ولهذا قال الثالث حسن الخلق، وهو أصل بمعنى قاعدة، أصل هنا بمعنى قاعدة وضابط، ليتمكن من الكف. فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. الشيخ ركز في قضية الخلق الحسن على عدم الغضب، يعني الحلم، والواقع أن حسن الخلق يشمل أكثر من ذلك، وخاصة بما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنك تتعامل مع الناس، الأمر المعروف والنهي عن المنكر تعامل مع الناس، ولا ينجح في التعامل مع الناس حق النجاح إلا من رزقه الله عز وجل خلقا حسنا. والخلق الحسن كلمة جامعة تعني جميع الصفات الحسنة التي تحكم سلوك الإنسان وتصرفه بحيث يبعد عن الزلل والخطأ والخطل، من الصبر والحلم والرفق والأناة وحب الخير للناس وكل ما يجعل الإنسان يرجع إلى نفسه قبل أن ينظر إلى ما عند الآخرين. ولهذا يعني جميل جدا أن توطن نفسك أن أي عمل يقع فيه أخوك تفترض أنك أنت الواقع فيه، وأي عمل تريد أن تراجع أخاك فيه أو تحاسب أخاك فيه ضع نفسك موضعه. ولهذا قاعدة القاعدة النبوية القاعدة الذهبية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك، هذه قاعدة اجعلها نصب عينيك. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وأحسنت فهمها واستعمالها غالبا غالبا سيكون أمرك رشيدا وعملك سديدا. فقضية حسن الخلق يتبلور في هذه القاعدة صبرا وحلما وأناة ورفقا ومحبة وشفقة إلى سائر المفردات التي تحكم هذا الباب. والشيخ ركز هنا على قضية الغضب لأنه غالبا المنكر مكروه، والمنكر فعلا يستدعي نوعا من التعنيف ويستدعي نوعا من الموقف الذي فيه صلابة، لكن لا ينبغي أن يغلبك هذا الموقف على أن تخرج عن دائرة حسن الخلق ودائرة الحكمة. فلهذا قال الثالث حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، بمعنى أن يكف عن الغلط. يتمكن من الكف يعني الكف عن الغلط، ليس الكف عن الاحتساب، لا، الكف عن الغلط. يعني الإنسان إذا رزق حسن خلق صار ذا أنا وصار متحكما في أعصابه، طبعا يضم إلى ذلك الإخلاص قبل قليل ذكرناه قبل قليل، لأن الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان لا ينتصر لنفسه حينما يحتسب لله عز وجل ويبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، وعنده من الإيمان وعنده من التقوى ما ومن الفقه في دين الله عز وجل، بحيث يحس أنه يريد إنقاذ الناس ولا يريد التشفي منهم، ويريد أن 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 يستر عليهم ولا يريد كشفهم، ويريد أن 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 الخير لهم ولا يريد الاستعلاء عليهم. هذه الأمور مهمة جدا، وهذه بتوفيق الله سبحانه وتعالى تأتي بالممارسة وتأتي بالدربة وتأتي إذا صدق العبد في إيمانه وورعه وتقواه وإخلاصه، وحكم ذلك بإطار حسن الخلق.
قال الثالث: حسن الخلق وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. وهذا صحيح، وهذا مجرب ومعروف في أحوال الناس. قال بعض السلف وأظن سفيان بن عيينة: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. لا شك أن هذه من الكلمات الجوامع، ويحسن لمن يحتسب أن يفقهها وأن يفهمها وأن يتصورها وهو يقوم بأعمال الحسبة. لا يأمر المعروف إلا رفيق فيما يأمر به. والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وينبغي أن يجعل الرفق هو الأصل، الرفق هو الأصل، لا يلجأ إلى العنف ولا يلجأ إلى التعنيف ولا يلجأ إلى التغليظ إلا في أحوال تالية. وغالبا الرفق يجعل الإنسان يستحي ويخجل، بينما كثير الغلظة والتعنيف تجعل الإنسان يتخذ موقفا سلبيا، وقد يشاجر ويشاكس، وقد يجابه ويواجه، ويزول الحياء، وإذا زال الحياء أصبح الأمر مشكلة. حليم فيما يأمر، حليم فيما ينهى. لماذا؟ لأن الناس تكره أن تكتشف وتكره أن تواجه بأخطائها، ولهذا تصدر منها ردود أفعال عنيفة. فإذا كنت حليما وتقدر فعلا أن الناس تكره أن تواجه، فإذا تحتاج أنت إلى خلق الحلم، لأنك سوف تواجه من يكذب ومن ينكر ومن يقول أنا ما عملت وأنت كذاب وأنت متجني علي وأنت وأنت. فإذا قال لك مثل هذا ورزقك الله سبحانه وتعالى حلما، تكون عندك من سعة الصدر وعندك من لأنه ما قال هذا إلا لأنه أحس أنك اكتشفته، وأحس فعلا أنه لا يريد أن يسلم ويستسلم لما رأيته عليه من منكر. فإذا عرفت حال الناس وخبرت الناس في أحوالهم أدركت فعلا لماذا وقف هذا الموقف، وقف هذا الموقف لأنه لا يريد أن 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 يعترف، أن يعترف، ولا يريد أن يقر، ولا يريد أن ولا يحب لو أنك اكتشفته. إذا كان كذلك فأنت تذهب إلى جانب الرفق وإلى جانب الستر وإلى جانب الحلم، فتمتص هذا الغرض. لماذا؟ لأنك لا تريد أن تشهر، ولا تريد أن تري الناس أنك اكتشفته، ولا تريد أن تأخذه لتظهر أمره إلى الناس. فإذا أنت تحتاج إلى الحلم، وتحتاج إلى الرفق، وتحتاج إلى الأناة، وتحتاج إلى الستر. فإذا عرف منك ذلك غالبا تهدأ حاله، ويكون توجيهك ونصحك مفيدا ومثمرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا قارن ذلك الإخلاص. فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه، هذا فيما يتعلق بالعلم الذي تكلمنا عنه قبل قليل. نعم.
ومن الآداب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة. فقد حكي عن بعض السلف أنه كان له سنور، وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من قصاب في جواره شيئا من الغدد، فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار فأخرج السنور، ثم جاءه فأنكر على القصاب فقال: لا أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك. فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنوري وقطع الطمع منك. وهذا صحيح، فإذا لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم، أحدهما من لطف ينالونه، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه.
قالوا: من الآداب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق لتزوير المداهنة، وهذا صحيح، بمعنى أن تجتهد أن تكون مستقلا بنفسك، لأنه إذا تعلقت حاجتك بالناس غالبا تكون ضعيفا، ولهذا قيل: أطعم الفم تستحي العين، وهذا معروف. فإذا كنت مثلا قد دخلت في الناس في أمورهم وحقوقهم وأموالهم غالبا ما تستطيع أن تكون قويا في الأمر، معروف النهي عن المنكر، وهذا مهم جدا. وإن كان لا شك الإنسان لا يستغني عن الناس، هذا لا يعني الإنسان يكون مستقلا بحيث أنه لا ينفع ولا ينتفع، لا، إنما لا تكون يعني يكون للناس عليك مثلا سواء في مثلا لقب أموالهم أو فيما يتعلق بأمور، بحيث أنها فعلا تجعلك في موقف الضعيف. فالاستقلالية والاعتماد بعد